إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ذكرنا حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه، فخطأ خطى ثم قال: عليه دين، فقلنا: ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فقال: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت، قال: نعم، فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وذكرنا أن الحديث بهذا السياق ضعيف، لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، والصواب أنه ضعيف، وأن أبا داود والنسائي وابن حبان لم يروه على هذا السياق، وإنما رووه بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. وذكرنا أن الزهري قد رواه عن أبي سلمة عن جابر، وطعن فيه بأن غير معمر رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، كما ساقه المؤلف في الحديث الذي بعد هذا بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. وقلنا: الزهري إمام، ولا يبعد أن يروي الحديث من وجهين، ومعمر ثقة ثبت لا يضر تفرده بالحديث. ثم إن هذا المعنى قد ورد من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صحيح أخرجه البخاري. وقوله: حنطناه، أي وضعنا الحنوطة من أنواع الطيب في كفن الميت. وفي أحاديث الباب، سواء حديث جابر أو حديث أبي هريرة أو حديث سلمة، فوائد وأحكام، منها عظم شأن الدين، وأن ذمة الميت مشغولة بالدين الواقع عليه. وفي الحديث استحباب المبادرة بقضاء ديون الميت. وفي الحديث صحة ضمان الحي لدين الميت، وأنه لا يرجع على مال الميت بذلك كما قال الجمهور. وقال مالك: يرجع على تركته إن نوى الرجوع. وقال أبو حنيفة: إن ترك الميت وفاء جاز ضمان دينه بقدر تركته، وإن لم يترك وفاء لم يصح ضمانه. وحديث سلمة وجابر يدلان على خلاف قول الإمام أبي حنيفة. وفي الحديث أنه يصح أن يتحمل الإنسان دفع الواجب ولو لم يكن واجبا عليه، فيصح أن يتحمل دفع الواجب غير من وجب عليه، وأنه ينتفع بذلك الدافع وتبرأ به ذمة المدفوع عنه. وفي الحديث ترك ذوي الفضل صلاة الجنازة على المدين الذي لا وفاء له، ومثله تركها على أصحاب الكبائر. وفي الحديث استحباب قضاء الإمام ديون الأموات الذين لا وفاء لهم إذا كان بيت المال يتسع لذلك ولا يترتب عليه ترك مصالح أعظم من ذلك. وفي الحديث دليل على مشروعية الضمان. وفي الحديث أن مؤونة تجهيز الميت مقدمة على سداد دينه وتنفيذ وصيته وقسمة تركته. وقد جاء في بعض النسخ هنا باب الكفالة، والكفالة لغة الالتزام، وفي الاصطلاح الالتزام بإحضار بدن من عليه حق مالي لصاحب الحق، وقد قال بها الجمهور في الجملة خلافا للظاهرية. قال المؤلف: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. في إسناده عمر بن أبي عمر الكلاعي. قال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات مجهول، وحكم عليه بالجهالة غير واحد. وذهب الجمهور إلى منع الكفالة في الحدود، وأجازه البخاري وأبو يوسف، وهو رواية عن أحمد. قال المؤلف: باب الشركة والوكالة. والشركة لغة الخلطة، وتشمل شركة الأملاك كشركة الورثة، وهي الاجتماع في امتلاك مال، وتشمل أيضا شركة العقود، وهي المرادة هنا، وهي عقد بين اثنين فأكثر يجمع بين ماليهما ويمكنهما من التصرف في المال المجموع. والوكالة لغة من الحفظ والتفويض، وفي الاصطلاح استنابة المرء غيره في التصرف. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وفي إسناده سعيد بن حيان مجهول، كما أن أبا همام محمد بن الزبرقان انفرد بروايته موصولا، وهو صدوق ربما وهم، وقد رواه غيره مرسلا بدون ذكر أبي هريرة، وصوب إرساله الدارقطني وابن القطان. قال المؤلف: وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، ورواية أبي داود وابن ماجة عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب، وهذا القائد مجهول، وابن مهاجر ضعيف، لكن رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم والنسائي في الكبرى من طريق وهيب عن ابن خثيم عن مجاهد عن السائب، وهذا إسناد جيد، ولا يصح القدح فيه بمعارضته للرواية الأولى، لأن ابن مهاجر ضعيف، فلا تقاوم روايته رواية ابن خثيم. وكان السائب مولى مجاهد، وقد لقيه وروى عنه يقينا، كما طعن فيه بوروده من طرق ضعيفة معارضا لهذه الطريق، ومثل ذلك لا يصح إثبات الاضطراب به، لأن تلك الطرق ضعيفة كما تقدم. وفي الحديث جواز الشركة وإثبات الأخوة للشريك والترحيب بالقادم بلفظ مرحبا، وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أن الشركة كانت موجودة في الجاهلية. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. هذا الحديث رواه أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود، وهو لم يسمع منه، فيكون الحديث منقطعا. وقد قال أبو حنيفة وأحمد: شركة الأبدان جائزة بأن يشترك عاملان فيما يعملان بأبدانهما، ليكون الناتج بينهما بحسب ما يتفقان عليه. وقال مالك: تصح بشرط اتحاد الصنعة. وقال الشافعي: ببطلانها مطلقا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا جميعا هداة مهتدين دعاة لدينه، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردها إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم محكمين لكتاب عاملين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.